Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة، ومستشفيات القطاع تسجل مقتل أزيد من 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم وسط حركة نزوح كثيفة. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يؤكد أن التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه خطيرة ومرفوضة، ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية. وسط قلق دول حلف شمال الأطلسي، روسيا وحليفتها بيلاروسيا تبدأان تدريبات عسكرية مشتركة. وغداة اغتيال الناشط تشارلي كيرك، شبح العنف السياسي يخيم على الولايات المتحدة. يوم آخر من أيام القصف الإسرائيلي لغزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصف عدة مناطق في القطاع، من بينها منطقة التوام وبلدة جباليا شمالاً، فيما سجلت مستشفيات القطاع مقتل أزيد من 40 فلسطينياً منذ فجر اليوم، بينهم 33 في مدينة غزة وشمال القطاع، وسط حركة نزوح كثيفة من مدينة غزة التي لم تعد تتوفر فيها أي منطقة آمنة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية. توضيحات أكثر بخصوص الوضع الإنساني مع أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من غزة.
بشكل واضح وصريح، ليس هناك أي منطقة آمنة في قطاع غزة، حتى ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة المواصي منطقة آمنة. هذه المنطقة يتم استهدافها بشكل كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر هي ليست بالمنطقة الإنسانية، لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية كخدمات الصحة وخدمات الغذاء والمياه بشكل أساسي. هناك هذه المنطقة مكتظة بأعداد كبيرة من السكان، مئات الآلاف من المواطنين، وهي عبارة عن 12 كيلومتر فقط. الاحتلال الإسرائيلي يضلل المجتمع الدولي ويحاول أن يدفع السكان باتجاه النزوح، حيث لا مكان آمن ولا تتوفر خدمات ولا تتوفر حتى الخيام ولا تتوفر مساحات. فنحن نتحدث عن واقع معقد وصعب جدا. تقريبا 10% فقط من السكان من تمكنوا من النزوح إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة في ظل ظروف بالغة الصعوبة. هناك آلاف الأسر التي تفترش طرقات بدون خيام، بدون مستلزمات إيواء، في ظل واقع إنساني معقد ومركب جدا. وحتى من هم موجودين في غزة، هناك آلاف الأسر التي لجأت إلى منطقة بحر وشاطئ بحر مدينة غزة، تفترش الرمال بدون أي مقومات للحياة الأساسية في ظل استهدافات إسرائيلية وقصف لكل هذه المناطق في مدينة غزة. نحن نحذر من وفيات بأعداد كبيرة جدا قد تكون خلال الأيام المقبلة بسبب الجوع وأيضا بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وفي مشروع غير مسبوق يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس خطة لتوسيع المستوطنات في محيط القدس، وجدد تعهده بمنع قيام دولة فلسطينية. عقب الخلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورومتوسطية التي انعقدت أمس بالرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه خطيرة ومرفوضة، ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية، مبرزا أن خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة وكذلك استقرار المنطقة. نستمع لمقتطف من تصريح الوزير ناصر بوريطة.
موقف المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس واضح، هو أولا تنديد بشكل قوي ورفض مطلق لهذه التصريحات المستفزة حول ترحيل الفلسطينيين من غزة. هذا ماشي فقط كيخرق القانون الدولي وكيخرق القانون الدولي الإنساني وكيمس بالأسس ديال الاستقرار، ولكن كذلك يشكل تهديد لاستقرار دول مجاورة. وبالتالي فالمغرب بالنسبة للمغرب هذه تصريحات خطيرة ومرفوضة بشكل مطلق، ويجب التعامل معها بالحزم وبالصرامة الضرورية، لأنها بحال اللي قلت الخطورة ديالها كتقيس المدنيين في غزة، ولكن كتقيس الاستقرار في دول مجاورة، وكتقيس الاستقرار في المنطقة ككل. المغرب كذلك يعتبر بأن التصريحات حول احتلال قطاع غزة كذلك يجب تقاس الخطورة ديالها بالنظر إلى ما كتمثله حول مجهود ديال عقود في إطار حل الدولتين، واللي اليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كامل. كذلك المغرب كيعتبر الممارسات اللي كاينه في القدس، التهديدات، الاقتحامات، كلها الخطورة ديالها هي أنها كتزيد تحول مشكل سياسي إلى مشكل ديني، وكتقيس لأن القدس كانت دائما عندها الرمزية ديالها باعتبارها مكان للتعايش، والمس بها اليوم هو مس أو الدفع نحو عناصر الكراهية وديال التطرف اللي حتى واحد ما يقدر يتنبأ بالعواقب ديالها.
وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير ناصر بوريطة أن المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر فيما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة. باشرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا اليوم تدريبات عسكرية مشتركة واسعة تثير قلق دول حلف شمال الأطلسي الناتو بعد أيام قليلة على انتهاك مسيرات يعتقد أنها روسية المجال الجوي البولندي، فيما حاولت روسيا تبديد المخاوف المرتبطة بهذه المناورات مشيرة إلى أنها تجرى غرب التحالف الروسي البيلاروسية. يقربنا من سياق هذه المناورات وغاياتها أسامة بشير المتخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية وشؤون أوروبا الشرقية من صوفيا.
تأتي هذه المناورات بعد انعقاد حلف الناتو وتقديم وإعلانه عن تقديم الدعم لحماية بولندا بعد أن تم اختراق الأجواء الجوية البولندية. هذه المناورات هي رد على هذه الاجتماعات على قرار هذا الاجتماع الذي أعلن تقديم الدعم لحماية الأجواء والأراضي البولندية باعتبار بولندا عضو في الناتو. واضح تماما أن روسيا أوقفت مفاوضات السلام باستمرار في القتال واختراقها لهذه الأجواء لبولندا. نلاحظ أن التصعيد العسكري مستمر، وأيضا موضوع الاتفاقية والتفاوضات، موضوع التفاوضات نلاحظ أنه وصل إلى طريق مسدود، وهذا الأمر يعني أن بوتين خضع للفريق الآخر، الفريق الآخر ضمن القيادة الروسية والذي يرفض وقف إطلاق النار واستمرار القتال. نلاحظ أنه خضع لهم لأن هناك فريقان، فريق يرفض وقف إطلاق النار ويرفض التفاوض ويطالب ب استمرار القتال، وهم الجنرالات الروس. وهذا الأمر نلاحظ أن عملية التفاوض بدأت تنخفض رويدا رويدا إلى أن وصلت إلى طريق مسدود، فما يريده بوتين ترفضه أوروبا ويرفضه زيلينسكي أيضا. لذلك نلاحظ أن التصعيد العسكري بدأ، وباعتبار أن الولايات المتحدة لن تدخل في مواجهة، أيضا عقوبات لم تفرض حتى الآن، فترامب لم يفرض العقوبات، لوح بها لكن ليس هناك عقوبات. لذلك على حلف الناتو أن يعتمد على نفسه، فعقد اجتماعه أعلن بتقديم الدعم لبولندا، الدعم للحماية وليس للتصدي مثلا لأن حتى استخدام البند الخامس، فقط تقديم الدعم لحماية الأجواء البولندية ولحماية الأراضي البولندية.
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنصاره إلى الرد بطريقة غير عنيفة على اغتيال حليفه المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قتل بالرصاص خلال فعالية جامعية. ترامب قال إنه سيمنح كيرك ميدالية الحرية الرئاسية قريبا، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، مؤشرا على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقا. وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على هذا الاغتيال الذي صدم بلدا منقسما سياسيا بشدة، تواصل السلطات مساعيها الرامية للعثور على منفذ الجريمة، وأعلنت الشرطة الفيدرالية أنها تتابع تحقيقاتها مع نشر صورة للمشتبه به. في المتابعة الزميلة نهى يوسف.
على حسابه بمنصة إكس، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI نشر الليلة الماضية صورا ملتقطة بكاميرات المراقبة لرجل نحيل بملابس داكنة وعليها تصميم من ضمنه العلم الأمريكي، يضع قبعة ونظارات شمسية سوداء، معلنة أنه المشتبه به المبحوث عنه في إطار التحقيق في اغتيال تشارلي كيرك المؤثر الثلاثيني حامل لواء الشباب المسيحي المحافظ المناصر للرئيس دونالد ترامب. الشرطة الفيدرالية أعلنت أنها تتابع خيوطا عديدة في تحقيقاتها، مشيرة إلى أن الهجوم كان محدد الهدف. وتقود السلطات الأمريكية حملة مطاردة واسعة، وقد عثرت على سلاح يرجح أنه استخدم في الجريمة، وأخلت سبيل شخصين لثبوت عدم ضلوعهما في الحادث الذي هز الولايات المتحدة عشية تخليد ذكرى أحداث 11 من شتنبر. وبينما تظل الدوافع وهوية القاتل إلى الآن مجهولة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل اليسار الراديكالي مسؤولية ما وصفه بالاغتيال السياسي لصديقه، قبل أن يخرج أمس في تخليد ذكرى 11 من شتنبر ويدعو أنصاره إلى عدم الرد بعنف على اغتيال كيرك، ويعلن أنه سيمنحه ميدالية الحرية الرئاسية أرفع وسام مدني أمريكي. اغتيال كيرك أحدث موجة من التفاعلات عكست حالة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ترجمت على منصات التواصل الاجتماعي التي تصدرتها التعليقات بين متعاطف مع كيرك مهاجم لليسار، وبين من اعتبر أن أفكار المؤثر الشاب العنصرية والداعمة لحمل السلاح أفضت إلى حادث اغتياله.
نختم من المغرب، حيث استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي أمس بالرباط المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي التي كانت مرفوقة بوفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين المسؤولين انصبت حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية القائمة التي يفرضها المحيط الدولي والإقليمي، لا سيما المخاطر الإرهابية في مناطق التوتر عموما ومنطقة الساحل والصحراء على وجه التحديد.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.